الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حديثنا إليكم أيها الأحبة في موضوع أغلق الأمة بأسرها، ووصل شره إلى برها وفاجرها، لم يسلم منه مجتمع من المجتمعات، ألا وهو شر تظليم الإخوان المسلمين الذي نتج عنه التكفير والتفجير والخروج على ولاة أمر المسلمين وعلى جماعتهم. لقد كانت بلادنا المملكة العربية السعودية برهة من الزمن، ولا تزال بإذن الله خالية من بؤر الحزبية والتنظيمات السرية المكيدة، حتى وفدت إليها من خارج محيطها تريد تحويلها عما هي عليه من العقيدة الصحيحة والمنهج السلفي الصافي من كدر أصحاب الفكر الضال. وللأسف فقد تأثر بها من لم تكتمل عقولهم ويكتمل تحصينهم من الشباب، فتشربوا تلك المناهج الحركية والسياسات الثورية، فاستبدلوا السنة بالبدعة والحق بالباطل، وتنكروا لكل صاحب فضل ومعروف. بل تنكروا لأقرب الناس، الآباء المشفقين والأساتذة المربين وولاة الأمر المحسنين. والمصيبة أنهم يظنون أنفسهم على الحق ومن سواهم على الباطل، وأن ما يقومون به من المنكرات جهادا في سبيل الله، كما أنهم أيضا يظهرون للناس التنسك والعبادة، ويبطنون في تنظيماتهم السرية الإطاحة بالدول وإقامة خلافة على أنقاضها وفق ما زعموا وخططوا. فيحسب من يراهم أنهم أعبد الناس وأتقاهم وأبر الناس بالناس وأوفاهم، وفي الحقيقة أن تنظيم الإخوان، جماعة الإخوان المسلمين، يبيتون أمرا خطيرا وشرا مستطيرا من المؤامرات الغادرة بالحكام وشعوبهم، وأنهم أشبه بالخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ووصفهم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. من أخطار أصحاب التنظيمات السرية، ومنهم بالإضافة إلى جماعة الإخوان السرورية والتبليغ والحركات الثورية كالقاعدة والدواعش وحزب اللات وما إلى ذلك من الأحزاب والتنظيمات، من أخطار أصحابها أصحاب التنظيمات السرية أنهم يكفرون المسلمين بما لا يوجب الكفر، من ذلك أنهم يقولون يقرون في بلادهم وفي دولهم يقرون المنكرات، ويستدلون على ذلك مثلا بالربا، أو يستدلون بأشياء وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجد التعامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدخل يده في طعام فوجد بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته على وجه الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وجد في عهده الربا، اشترى له بلال أو غيره من الصحابة تمرا جيدا، فقال: من أين هذا التمر؟ قال: بعته أو اشتريته بصاعين من تمر رديء. قال: أوه، عين الربا، إذا أردت هذا فبع الرديء ثم اشتري به جيدا. وجد في عهده الزنا، وجد في عهده الخمر، كان يؤتى برجل إليه فيضربه ثم يؤتى إليه به مرة ثانية، حتى قال بعض الصحابة: فعل الله به كذا وكذا، ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وجدت هذه الأمور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فغير المجتمع النبوي من باب أولى أن يوجد فيه، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل تلك الكبائر. أما تنظيم الإخوان والسرورية والتبليغ فإنهم يكفرون الأمم أو الدول التي يوجد فيها مثل هذه الأمور، حتى كفروا دولة الإسلام المملكة العربية السعودية التي لا يوجد على وجه الأرض دولة تحكم كتاب الله وسنة رسوله مثلها، فلم تسلم من شرهم بل كفروها. فهذا من أساليبهم وصفاتهم. لماذا؟ ليتوصلوا بالتكفير إلى أمور أخرى. إذا كفروا الشعوب استباحوا دماءهم وأموالهم، يقتلوهم، وسموا ديارهم ديار حرب، بل سموا مساجدهم معابد وثنية، كما زعم سيد قطب الذي سيلقى الله عز وجل بما تفوه به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليتوصلوا بذلك إلى الخروج على ولاتهم الذين أمر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم، حتى وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، وإن جاروا وإن ظلموا. كل ذلك لم يمنعهم أن يستبيحوا أعراض الولاة والعلماء ويبهتوهم بما ليس فيهم. إن كان ولا بد أن يكون عندهم ما لم يسلم منه أحد من البشر، من أجل أن يزرعوا بغضهم في قلوب الناس عامة والناشئة من طلاب العلم خاصة، تمهيدا للخروج على ولاة الأمور وعلى جماعتهم المسلمين، فنجم عن ذلك تلك المفاسد العظيمة المترتبة على الخروج الفكري والفعلي، والتي من أبرزها أولا تعطيل الشعائر التعبدية من الجمع والجماعات والأعياد لخوف الناس من الخروج إليها ولانشغالهم بأحوالهم الخاصة. أحبتي في الله، نحن في هذا الوطن لا ندري عما يحصل في الأوطان الأخرى. المؤمن يتمنى أن يصلي الجماعة في المسجد لكنه لا يستطيع، يتمنى أن يربي لحيته لكنه لا يستطيع، يتمنى أن يطبق السنة في الثوب لكنه لا يستطيع. المسلمة تتمنى أن تطبق شعيرة الإسلام وهو الحجاب على نفسها، لا تستطيع، بل نزعوه عنها. فنحمد الله جل وعلا على ما من به علينا في هذه البلاد. ثانيا، سفك دماء الأبرياء من المسلمين والمستأمنين بحجة الحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة. وهذه قاعدة الخوارج، قاعدة الجهمية والمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة، يقولون: الزاني كافر، شارب الخمر كافر، المتعامل بالربا كافر. الله جل وعلا حتى قاتل النفس قال عز من قائل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله إلى أن قال وأصلحوا بين أخويكم. سمى الله المتقاتلين أو المتقاتلين إخوة للمصلحين، لم يكفرهم الله جل وعلا مع أنهم سفكوا الدماء المحرمة. ثالثا انتهاك الأعراض واستحلال الفروج المحرمة للسبب المذكور سابقا وهو التكفير. حتى في ديار المسلمين يقولون الكافر لا حرمة له، من قال لك هذا؟ بل الكافر الذي دخل بعقد وعهد وذمة حتى من أفراد المسلمين، فما بالك إذا كان من ولي الأمر لا يجوز التعرض لدمه ولا لماله ولا لعرضه. يقول الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالتعامل مع غير المسلمين في ديار المسلمين أو في ديارهم يجب على المسلم أن يحقن دماءهم وأن يحفظ أموالهم ويحترم أعراضهم. أما هؤلاء فلم يفرقوا بين مسلم وغير مسلم، استباح انتهاك الأعراض واستحلال الفروج المحرمة للسبب المذكور سابقا. رابعا تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد على من فيها من المؤمنين والمؤمنات والصغار والكبار بحجة الجهاد في الإسلام. والله ما جاهدوا من أجل الإسلام ولا من أجل رفع رايته ولا من أجل تأسيس التوحيد، وإنما من أجل الكراسي ليصلوا إليها، من أجل الخلافة المزعومة خلافة الفقيه وهو في الحقيقة السفيه. خامسا السطو على المحلات التجارية ومصادرة ما فيها من الممتلكات، بل إن منهم من يتعرض لصاحب السيارة ثم يشير في وجه السلاح ويقول له انزل من السيارة، هذا من الإسلام؟ هذه جناية على الإسلام. حتى قال المشركون والكفار إذا كان هذا الإسلام فديننا أفضل منه، والإسلام بريء من هذه الأعمال والحركات. تحت تهديد السلاح وفي وضح النهار، يعني يهددون أصحاب الأموال، وهذا لا يحصل إلا من فاقد الوازع الديني أو من شذاذ الأرض الصائلين، وإحراق ما لم تطله أيديهم عن طريق القذائف. سادسا اختطاف البشر في المراكب الجوية والأرضية أو المشاة في الشوارع، يعني ما يحس الإنسان إلا والقبض عليه كأنه جان وهو بريء ليس عنده دم ولا مال ولا عرض، من أجل أن يفتدي نفسه بالمال يختطف. سابعا اغتيال الزعماء والعلماء والخطباء الذين يبينون للناس إفسادهم في الأرض، لأنهم يريدون مجتمعا يسوقونهم سوق الماشية. ولهذا ليس في مجتمعاتهم تعليم وليس عندهم جامعات ولا معاهد، بل سحبوا طلاب العلم من المدارس والمعاهد والجامعات، سحبوهم وحالوا بينهم وبين علمائهم حتى يبقوا على جهلهم. ثامنا التخطيط الرهيب للانقلابات على رؤساء الدول وملوك الأمة ونوابهم وقتل رجال الأمن والتفجير في منشآت الدول ومرافقها لتدمير مصالح الأمة. تاسعا الفكر في تنظيم الإخوان يسعى جاهدا في التأثير بمسلمات المنهج على كل من يدعونه إلى منهجه الثوري الذي يأكل الأخضر واليابس ويدمر كل شيء، وقف في طريق تمدده حتى وإن كانت حكومات المسلمين وجماعاتهم بل ومساجدهم ومقدساتهم، كل من وقف في طريقهم اكتسحوه من أجل أن يصلوا إلى غاياتهم، لأن عندهم الغاية تبرر الوسيلة، والغاية عندهم الوصول إلى سدة الحكم. عاشرا، التعبيد للقادة. يحرص التنظيم أن يكون الفرد في حزبهم كالورقة في يد أحدهم طاعة عمياء، والويل له إن تردد في التنفيذ أو سأل عن المبررات، فالأمر محسوم من الأمير ولا بد من السمع والطاعة ولو تطلب ذلك تقديم حياته. ولذلك يقول القرضاوي: لو اقتضت المصلحة، يعني مصلحة التنظيم الإخواني أو تنظيم الحزب السروري أو القاعدة أو الدواعش، لو اقتضت المصلحة أن ينتحر المكلف بالعملية الجهادية فيجب عليه أن لا يتردد، لأن أوامر الأمير مقدسة، هكذا يقول، ولا يجوز الشك أو التردد. قلت: ولو خالف قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها أميرا خرج بهم حتى وصل في واد كثير الشجر، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، فقال: أضربوا فيه النار، فأضربوا فيه النار، فقال: اقتحموها، أما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي اقتحموها، يعني ادخلوا فيها. فتوقف معظمهم وقالوا: ما خرجنا في الجهاد إلا هربا من النار، كيف ندخلها؟ فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. أما هؤلاء أمراء هؤلاء الحزبيين فإنهم لا يخالفونهم. 11، تكفير المخالف بالكبيرة. وهذه عقيدة الخوارج الذين يرون مرتكب الكبيرة كافرا، وهكذا التنظيم الإخواني كفر جميع الشعوب والأمم التي تقع منها الكبائر ولم تسلم منها ولم تسلم من حكمهم هذا جماعة أو دولة ولا أمة من الأمم. وقصد من هذا المنهج استباحة الدماء والأموال والأعراض، واعتبار ديارهم ديار حرب، وجماعتهم كافرة، حكامهم وعلماؤهم وسائر جماعاتهم. ولهذا لا يرون الصلاة وراء أفرادهم ولو كانوا ولاة أمر أو علماء أو أئمة علم. وقد فرح سيد قطب عندما سأله بعض مقربيه يوم جمعة: هل نذهب للجمعة؟ فقال: هو لا يصلي الجمعة ولا الجماعة. لماذا؟ لأن الأئمة كفار، يعني في نظره هذه عقيدة هذه التنظيمات الفكرية، فمن لم يكن ينتمي إلى تنظيمهم فهو كافر في نظرهم. 12، اعتقادهم أن عملياتهم الانتحارية شهادة. يرى قادة التنظيم الإخواني أن من يقومون بالعمليات الانتحارية هم شهداء، وهذا يثير العجب. أيكون من يسفك دماء المسلمين في بيوت الله وفي ديار الإسلام ويعطلون الشعائر التعبدية ويخيفون السبيل ويقطعون الطريق ويخرجون على جماعة المسلمين وإمامهم، هل يعتبر هؤلاء شهداء؟ 13، إمعانهم في اختراع وسائل التدمير التي لم يسبقهم إليها شياطين الجن والإنس وإتقان إخفائها حتى إنهم لا يجعلون إذا لزم الأمر في دبر ذلك الإنسان الذي قد انسلخ من معاني الرجولة والحياء ليتمكن من الوصول إلى المكان المهم الذي يكون غالبا محروسا برجال الأمن. فهل يعد هذا جهادا يا قاعدة التنظيم؟ 14 تجردهم من الرحمة والإنسانية، فلا يفرقون في جهادهم المكذوب بين طفل أو امرأة أو طاعن في السن أو عابد في مسجد، بل أعماهم فكرهم حتى عن الاتصاف بما تتصف به الحيوانات التي ضربت أروع الأمثلة في تعاملها بالرحمة، فتجمع صغارها تحتها من البرد والمطر وتأتي لها بالقوت في فمها فتفرغه في أفواهها وتدافع عن المخاطر حتى ولو أدى ذلك أودى ذلك بحياته. أما هؤلاء المجرمون فقد أعماهم الهوى وحب السلطة عن الاتصاف بصفات الرحمة التي قال في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويعظم الخطب عندما تسمع أن إرهابيا قتل أمه التي لطالما سكته خالص الطعام وأمرأه من ثدييها وآثرته على نومها وراحتها، تعده بذلك لضعفها وشيخوختها، فإذا بهذا الغادر يطعن القلب الذي تلأ بحبه وتناسى قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيا ولمن هذا حاله يوم يقف بين يدي الجبار المنتقم من الظلم وأعوانهم، يوم يأتون فرادا لا سادة ولا قادة ولا تنظيم ولا صرح ولا بناء حسن ولا شفيع ولا صديق حميم. على العاقل أن يحفظ من تحت يده من الشباب ذكورا وإناثا. الآن أصبح الإناث أيضا يصلون إلى أي مكان بسبب تلك الشبكات التي تعمل ليل نهار على اقتناص شباب المسلمين من بيوتهم، فيأخذون الشاب أو الشاب إلى مجتمع مجهول ليجد نفسه أمام الواقع. وقد يقول الإنسان الشاب ربما أنه يدبر نفسه أو أنه، لكن البنت المسكينة تخرج من حصنها ومن حضن أسرتها ومن محارمها إلى الأجانب، من الذي أقنعها؟ أين المحرم الذي تجده أمامها؟ أين البيت الذي يضمها ويسترها؟ أصبح الشباب لا يفكرون إلا فيما يمليه عليهم شياطين الإنس من هذه التنظيمات الخبيثة التي غسلت أدمغة الشباب. فعلى أولياء الأمور وأرباب الأسر والمعلمون والمعلمات وأئمة المساجد وخطباء الجوامع وعقلاء المجتمع أن يعوا هذا الفكر وأن يكونوا حراسا على الأمن والفضيلة، لا يخلوا بين هؤلاء المجرمين وبين أبنائهم وبناتهم. لا ينبغي للإنسان أن ينام إلا وهو يعلم أن ابنه أو بنته في البيت، يجب عليه أن يعرف مع من يخرج، يجب عليه أن يعرف ما هي المواقع التي يتصفحها. الآن ما هم بحاجة إلى سهرات خارج القرية أبدا، وصلوا إلى الشاب أو الشابة على فراشه. فعلى أرباب الأسر المتابعة، ننظر ماذا يتصفح أبناؤنا، ما هي الأفلام التي عشعشت في أذهانهم. لا نأمن عليهم، إنسان حريص على المال حريص على الماجية وعنده ما هو أغلى من هذا وهو الابن أو البنت، وتجده يعني كأنه في مأمن من الخطر عليه. فعلينا أن نحرص على حفظ أبنائنا وبناتنا وحراستهم من هذه الأفكار الضالة المسمومة. بعد عرض تلك الأحزاب والجماعات وما أفرزته أفكارهم المنحرفة وأيديهم العابثة، فلعل سائلا يسأل عن الأدلة التي تجرم أعمالهم هذه، فإليكم أيها الفضلاء شيء من تلك النصوص. أولا ما جاء في صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال لعبد الله بن مطيع: أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثانيا ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، اقتلوا الآخر منهما. الآن التنظيمات السرية يأخذون البيعة، عندك مثلا جماعة التبليغ يأخذون البيعة لمن؟ لمحمد إلياس كان دهلوي، سواء كان في الهند أو كان في أفغانستان أو كان في دولة عربية يأخذون له البيعة في أي مكان. ممن يأخذونها؟ يأخذونها ممن في عنقه بيعة لولي الأمر الذي هو يسكن في الوطن الذي يحكمه هذا الولي ولي الأمر. فإذا بايع، إذا بويع لرجل آخر فيجب على الأمة أن تقتل هذا الشخص الآخر الذي أخذ البيعة على بعض الأمة. ثالثا ومن ذلك كذلك حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. قال الله جل وعلا في شأن الصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: وشرار أئمتكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ يعني إذا كان الولاة والحكام شرار فقالوا ننابذهم يعني نقاطعهم أو نخرج عليهم. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام مسلما لم يأتي بمكفر فلا يجوز الخروج عليه. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا هو الأمر الواجب. ومن هذه الأحاديث نستفيد الأحكام الآتية: أولا تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين وإن كانوا فسق عاصين أو ظلم جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى. ثانيا تحريم المنازعة لولاة الأمور من خلال الوسائل الآتية: إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم. تجد في بعض المجالس يؤخذ شخص من ولاة الأمور سواء كان حاكما أو عالما فيقال فيه كذا وكذا، لقد تعب الناس في ولايته في عهده، انظر إلى الخدمات، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا. ولو بحثوا عن الحقيقة لوجدوا أن التقصير في الخدمات ممن كان نائبا عن ولي الأمر، وولي الأمر ليس شمسا شاركة على كل قطعة من الأرض أو بقعة من الأرض، إنما هو بشر فيجب التعاون معه. من رأى خللا هل يأمر بإصلاحه؟ تذهب إلى من تولاه للمسلمين وتبين له، إن لم يمتثل تبلغ به ولي الأمر الأعظم الأعلى. كذلك مما يظهر في منازعة ولي الأمر قد يكون ذم العلماء السلفيين واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم. العلماء يبينون الأحكام الشرعية للحاكم السلطان، فيقومون بدورهم ببيان أحكام الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز اتهامهم في علمهم، يجب إحسان الظن بهم، وأنهم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك من مسائل منازعة ولاة الأمور ما يكون استعماله من شأنه التهييج على ولاة الأمر والإثارة ضدهم، وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة. نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، وأمر الله جل وعلا بالطاعة لولاة الأمر، وفي الأمر بالطاعة لهم نهي عن مخالفتهم. جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كذلك يستفاد من النصوص التي مضت معنا أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومعنى الميتة الجاهلية أنه يموت في غير الإسلام، كأنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن من أهل الإسلام. وهذا وعيد شديد يجب على العاقل أن يحذر، وهذا مأخوذ من حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. رابعا، أن المراد بالبيعة هي ما كانت لولي الأمر الظاهر للناس المعروف لديهم، وهي ملزمة حتى للحزبيين الذين يدعون بأنهم ليس في عناقهم بيعة لولي الأمر العام، فبيعة عريفه ملزمة له بها. إذا بويع ولي الأمر فإن هذه البيعة ينوب فيها عرفاء المجتمع ومشائخ شمله وأمراء مناطقهم ومحافظ المناطق المحافظات والمراكز. بيعة هؤلاء بيعة عن المجموعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الأعيان، ما بايع كل المجتمع صغارهم وكبارهم رجالهم ونساءهم، بل إن النساء أتين يبايعنه فبايعهن بالكلام وجاء في وفد الطائف رجل به جذام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. خامسا، أن من أخذ لنفسه البيعة من وراء علم الإمام وبغير إذنه وجب قتله إن ظفر به الإمام، ويجب قتاله معه يعني مع الإمام، إن لم يظفر به وخرج خروجا فعليا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. كما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام في هذا الباب وجوب الصبر على جور الأئمة ما داموا مسلمين وعدم الخروج عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من إمامي شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. قال شيخنا العلامة شيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله: إن المنهج الإخواني يجمع فصائله من سرورية وقطبية وجماعة تكفير وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك، قلت مثل القاعدة دواعش وحزب الله وغيرها من المسميات. قال رحمه الله: كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية، كلهم يدعون إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت، وإن كانوا يدعون زورا وبهتانا أنهم من أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين. قال: في صفة العضو النكيب البند السادس: الذي يستعجل الشيء قبل أوانه كالذي يستعجل الثمرة قبل نضجها. هذه يعني معلومات من واقع التنظيم. كالذي يستعجل الثمرة قبل نضجها، ولا نستعجل. قال: لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فنحن لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار النضج، ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه، ولن نستعجل تنفيذا لم يأتي دوره، ولن نتعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. قال رحمه الله: أتدري أخي المسلم ما الذي يريد بقوله ولا نستعجل الثمرة قبل نضجها؟ يعني بالثمرة الأتباع وبالنضج اكتمال القوة، يعني يريدون يعني دولة مكتملة الأركان. قال: ولعل المسلم، أقول ولعل المسلم بحاجة إلى معرفة العلاج لمثل هذه الأدواء التي سبق تنويه إلى بعضها، فأقول وبالله التوفيق إن الدواء النافع بإذن الله هو ما جعله الله بيد سلطان الحق الذي كلفه الله بالنظر في مصالح الرعية، ومن تلك المصالح بل من أهمها وأولوياتها حماية الرعية من وسائل الإفساد والتخريب لتستقر في حياتها وتستمر في عبادة ربها وتأمن على النفس والعقل والدين والعرض والمال. وما شرعت الحدود التي لا يقوم بتطبيقها إلا ولي الأمر إلا لتمكين الإنسان في الأرض ولكم في القصاص حياة ولردع السفهاء والمستهترين بالمصالح والحقوق الخاصة والعامة. لتحقيق ذلك جعل الله الجزاء رادعا، فقال عز من قائل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ودولتنا حفظها الله وحرسها من كل مكروه، ممثلة في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، لا يألوان جهدا في الضرب بيد من حديد على يد كل من يساوم على عقيدتنا وديننا ومبادئنا ومقدساتنا ووطننا وما حباه الله من خيرات، وما حبان الله فيه من خيرات لا تعد ولا تحصى. فهما وعلماؤنا الأعلام عونا بعد الله لهذه البلاد لتستمر الحياة في ظل الأمن والاستقرار، لأنها تحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنصف المظلوم من الظالم، وتحارب الغلو والتطرف، وتعالج من هو بحاجة إلى العلاج، فإن لم يستجب للعلاج تعالجه ولو بقتله، كالعضو الفاسد في الجسد يقطع حفاظا على سلامة بقية الأعضاء. فالحمد لله على هذه النعم، ونسأله عز وجل أن يجعلنا نستعين بها على طاعته ونشكره عليها، فبشكرها تدوم النعم. ومن تلك النعم هذه المجالس العلمية التي ترعاها وتمكن لها حكومتنا الرشيدة، وبرعاية وعناية ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يصدر توجيهاته إلى جميع فروع الوزارة، ويترجم مدراؤها الكرام تلك التوجيهات إلى واقع بناء وهادف يلمس منه المواطن يقظة ولاة الأمر من الحكام والعلماء، والوقوف في وجه الإرهاب بشتى صوره ودعاته حماية لوطن التوحيد، أن تدنسه أفكار الخوارج والرافضة ومن سار في دربهم، وليبقى حصنا منيعا للإسلام وأهله في شتى بقاع العالم. وجزى الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده اللذان يحملان راية الجهاد للقضاء على الإرهاب وما يصاحبه من هوس التمدد الفكري الإرهابي في شعوب المنطقة، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حديثنا إليكم أيها الأحبة في موضوع أقلق الأمة بأسرها، ووصل شره إلى برها وفاجرها، لم يسلم منه مجتمع من المجتمعات، ألا وهو شر تنظيم الإخوان المسلمين الذي نتج عنه التكفير والتفجير والخروج على ولاة أمر المسلمين وعلى جماعتهم. لقد كانت بلادنا المملكة العربية السعودية برهة من الزمن، ولا تزال بإذن الله خالية من بؤر الحزبية والتنظيمات السرية المكيتة، حتى وفدت إليها من خارج محيطها تريد تحويلها عما هي عليه من العقيدة الصحيحة والمنهج السلفي الصافي من كدر أصحاب الفكر الضال. وللأسف فقد تأثر بها من لم تكتمل عقولهم ويكتمل تحصينهم من الشباب، فتشربوا تلك المناهج الحركية والسياسات الثورية، فاستبدلوا السنة بالبدعة والحق بالباطل، وتنكروا لكل صاحب فضل ومعروف بل تنكروا لأقرب الناس الآباء المشفقين والأساتذة المربين وولاة الأمر المحسنين. والمصيبة أنهم يظنون أنفسهم على الحق ومن سواهم على الباطل، وأن ما يقومون به من المنكرات جهادا في سبيل الله، كما أنهم أيضا يظهرون للناس التنسك والعبادة ويبطنون في تنظيماتهم السرية الإطاحة بالدول وإقامة خلافة على أنقاضها وفق ما زعموا وخططوا. فيحسب من يراهم أنهم أعبد الناس وأتقاهم وأبر الناس بالناس وأوفاهم، وفي الحقيقة أن تنظيم الإخوان جماعة الإخوان المسلمين يبيتون أمرا خطيرا وشرا مستطيرا من المؤامرات الغادرة بالحكام وشعوبهم، وأنهم أشبه بالخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ووصفهم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. من أخطار أصحاب التنظيمات السرية ومنهم بالإضافة إلى جماعة الإخوان السرورية والتبليغ والحركات الثورية كالقاعدة والدواعش وحزب اللات وما إلى ذلك من الأحزاب والتنظيمات، من أخطار أصحابها أصحاب التنظيمات السرية أنهم يكفرون المسلمين بما لا يوجب الكفر، من ذلك أنهم يقولون يقرون في بلادهم وفي دولهم يقرون المنكرات، ويستدلون على ذلك مثلا بالربا، أو يستدلون بأشياء وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجد التعامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدخل يده في طعام فوجد بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته على وجه الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وجد في عهده الربا، اشترى له بلال أو غيره من الصحابة تمرا جيدا، فقال: من أين هذا التمر؟ قال: بعته أو اشتريته بصاعين من تمر رديء. قال: أوه، عين الربا، إذا أردت هذا فبع الرديء ثم اشتري به جيدا. وجد في عهده الزنا، وجد في عهده الخمر، كان يؤتى برجل إليه فيضربه ثم يؤتى إليه به مرة ثانية، حتى قال بعض الصحابة: فعل الله به كذا وكذا، ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وجدت هذه الأمور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فغير المجتمع النبوي من باب أولى أن يوجد فيه، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل تلك الكبائر. أما تنظيم الإخوان والسرورية والتبليغ فإنهم يكفرون الأمم أو الدول التي يوجد فيها مثل هذه الأمور، حتى كفروا دولة الإسلام المملكة العربية السعودية التي لا يوجد على وجه الأرض دولة تحكم كتاب الله وسنة رسوله مثلها، فلم تسلم من شرهم بل كفروها. فهذا من أساليبهم وصفاتهم. لماذا؟ ليتوصلوا بالتكفير إلى أمور أخرى. إذا كفروا الشعوب استباحوا دماءهم وأموالهم، يقتلوهم وسموا ديارهم ديار حرب، بل سموا مساجدهم معابد وثنية كما زعم سيد قطب الذي سيلقى الله عز وجل بما تفوه به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليتوصلوا بذلك إلى الخروج على ولاتهم الذين أمر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم حتى وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال وإن جاروا وإن ظلموا. كل ذلك لم يمنعهم أن يستبيحوا أعراض الولاة والعلماء ويبهتوهم بما ليس فيهم. إن كان ولا بد أن يكون عندهم ما لم يسلم منه أحد من البشر من أجل أن يزرعوا بغضهم في قلوب الناس عامة والناشئة من طلاب العلم خاصة، تمهيدا للخروج على ولاة الأمور وعلى جماعتهم المسلمين، فنجم عن ذلك تلك المفاسد العظيمة المترتبة على الخروج الفكري والفعلي، والتي من أبرزها أولا تعطيل الشعائر التعبدية من الجمع والجماعات والأعياد لخوف الناس من الخروج إليها ولانشغالهم بأحوالهم الخاصة. أحبتي في الله، نحن في هذا الوطن لا ندري عما يحصل في الأوطان الأخرى. المؤمن يتمنى أن يصلي الجماعة في المسجد لكنه لا يستطيع، يتمنى أن يربي لحيته لكنه لا يستطيع، يتمنى أن يطبق السنة في الثوب لكنه لا يستطيع. المسلمة تتمنى أن تطبق شعيرة الإسلام وهو الحجاب على نفسها لا تستطيع، بل نزعوه عنها. فنحمد الله جل وعلا على ما من به علينا في هذه البلاد. ثانيا، سفك دماء الأبرياء من المسلمين والمستأمنين بحجة الحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة. وهذه قاعدة الخوارج، قاعدة الجهمية والمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة، يقولون الزاني كافر، شارب الخمر كافر، المتعامل بالربا كافر. الله جل وعلا حتى قاتل النفس قال عز من قائل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله، إلى أن قال وأصلحوا بين أخويكم. سمى الله المتقاتلين أو المتقاتلين إخوة للمصلحين، لم يكفرهم الله جل وعلا مع أنهم سفكوا الدماء المحرمة. ثالثا، انتهاك الأعراض واستحلال الفروج المحرمة للسبب المذكور سابقا وهو التكفير. حتى في ديار المسلمين يقولون الكافر لا حرمة له. من قال لك هذا؟ بل الكافر الذي دخل بعقد وعهد وذمة حتى من أفراد المسلمين، فما بالك إذا كان من ولي الأمر لا يجوز التعرض لدمه ولا لماله ولا لعرضه. يقول الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالتعامل مع غير المسلمين في ديار المسلمين أو في ديارهم يجب على المسلم أن يحقن دماءهم وأن يحفظ أموالهم ويحترم أعراضهم. أما هؤلاء فلم يفرقوا بين مسلم وغير مسلم، استباح انتهاك الأعراض واستحلال الفروج المحرمة للسبب المذكور سابقا. رابعا، تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد على من فيها من المؤمنين والمؤمنات والصغار والكبار بحجة الجهاد في الإسلام. والله ما جاهدوا من أجل الإسلام ولا من أجل رفع رايته ولا من أجل تأسيس التوحيد، وإنما من أجل الكراسي ليصلوا إليها، من أجل الخلافة المزعومة خلافة الفقيه وهو في الحقيقة السفيه. خامسا السطو على المحلات التجارية ومصادرة ما فيها من الممتلكات، بل إن منهم من يتعرض لصاحب السيارة ثم يشير في وجهه السلاح ويقول له انزل من السيارة. هذا من الإسلام؟ هذه جناية على الإسلام. حتى قال المشركون والكفار إذا كان هذا الإسلام فديننا أفضل منه، والإسلام بريء من هذه الأعمال والحركات. تحت تهديد السلاح وفي وضح النهار، يعني يهددون أصحاب الأموال، وهذا لا يحصل إلا من فاقد الواجع الديني أو من شذاذ الأرض الصائلين، وإحراق ما لم تطله أيديهم عن طريق القذائف. سادسا اختطاف البشر في المراكب الجوية والأرضية أو المشاة في الشوارع، يعني ما يحس الإنسان إلا والقبض عليه كأنه جان وهو بريء، ليس عنده دم ولا مال ولا عرض، من أجل أن يفتدي نفسه بالمال يختطف. سابعا اغتيال الزعماء والعلماء والخطباء الذين يبينون للناس إفسادهم في الأرض، لأنهم يريدون مجتمعا يسوقونهم سوق الماشية، ولهذا ليس في مجتمعاتهم تعليم، وليس عندهم جامعات ولا معاهد، بل سحبوا طلاب العلم من المدارس والمعاهد والجامعات، سحبوهم وحالوا بينهم وبين علمائهم حتى يبقوا على جهلهم. ثامنا التخطيط الرهيب للانقلابات على رؤساء الدول وملوك الأمة ونوابهم، وقتل رجال الأمن والتفجير في منشآت الدول ومرافقها لتدمير مصالح الأمة. تاسعا الفكر في تنظيم الإخوان يسعى جاهدا في التأثير بمسلمات المنهج على كل من يدعونه إلى منهجه الثوري الذي يأكل الأخضر واليابس ويدمر كل شيء وقف في طريق تمدده، حتى وإن كانت حكومات المسلمين وجماعاتهم بل ومساجدهم ومقدساتهم، كل من وقف في طريقهم اكتسحوه من أجل أن يصلوا إلى غاياتهم، لأن عندهم الغاية تبرر الوسيلة، والغاية عندهم الوصول إلى سدة الحكم. عاشرا التعبيد للقادة، يحرص التنظيم أن يكون الفرد في حزبهم كالورقة في يد أحدهم طاعة عمياء، والويل له إن تردد في التنفيذ أو سأل عن المبررات، فالأمر محسوم من الأمير ولا بد من السمع والطاعة ولو تطلب ذلك تقديم حياته. ولذلك يقول القرضاوي لو اقتضت المصلحة، يعني مصلحة التنظيم الإخواني أو تنظيم الحزب السروري أو القاعدة أو الدواعش، لو اقتضت المصلحة أن ينتحر المكلف بالعملية الجهادية فيجب عليه أن لا يتردد، لأن أوامر الأمير مقدسة، هكذا يقول، ولا يجوز الشك أو التردد. قلت ولو خالف قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها أميرا خرج بهم حتى وصل في واد كثير الشجر، فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، فقال اضرموا فيه النار، فأضرموا فيه النار، فقال اقتحموها. أما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي اقتحموها، يعني ادخلوا فيها. فتوقف معظمهم، وقالوا ما خرجنا في الجهاد إلا عربا من النار، كيف ندخلها؟ فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف. أما هؤلاء أمراء هؤلاء الحزبيين فإنهم لا يخالفونهم. 11 تكفير المخالف بالكبيرة، وهذه عقيدة الخوارج الذين يرون مرتكب الكبيرة كافرا، وهكذا التنظيم الإخواني كفر جميع الشعوب والأمم التي تقع من الكبائر ولم تسلم منها ولم تسلم من حكمهم هذا جماعة أو دولة ولا أمة من الأمم. وقصد من هذا المنهج استباحة الدماء والأموال والأعراض، واعتبار ديارهم ديار حرب، وجماعتهم كافرة، حكامهم وعلماؤهم وسائر جماعاتهم. ولهذا لا يرون الصلاة وراء أفرادهم ولو كانوا ولاة أمر أو علماء أو أئمة علم. وقد فرح سيد قطب عندما سأله بعض مقربيه يوم جمعة هل نذهب للجمعة، فقال هو لا يصلي الجمعة ولا الجماعة. لماذا؟ لأن الأئمة كفار، يعني في نظره هذه عقيدة هذه التنظيمات الفكرية، فمن لم يكن ينتمي إلى تنظيمهم فهو كافر في نظرهم. 12 اعتقادهم أن عملياتهم الانتحارية شهادة. يرى قادة التنظيم الإخواني أن من يقومون بالعمليات الانتحارية هم شهداء، وهذا يثير العجب. أيكون من يسفك دماء المسلمين في بيوت الله وفي ديار الإسلام ويعطلون الشعائر التعبدية ويخيفون السبيل ويقطعون الطريق ويخرجون على جماعة المسلمين وإمامهم، هل يعتبر هؤلاء شهداء؟ 13 إمعانهم في اختراع وسائل التدمير التي لم يسبقهم إليها شياطين الجن والإنس وإتقان إخفائها، حتى إنهم لا يجعلونها إذا لزم الأمر في دبر ذلك الإنسان الذي قد انسلخ من معاني الرجولة والحياء ليتمكن من الوصول إلى المكان المهم الذي يكون غالبا محروسا برجال الأمن. فهل يعد هذا جهادا يا قاعدة التنظيم؟ 14 تجردهم من الرحمة والإنسانية، فلا يفرقون في جهادهم المكذوب بين طفل أو امرأة أو طاعن في السن أو عابد في مسجد، بل أعماهم فكرهم حتى عن الاتصاف بما تتصف به الحيوانات التي ضربت أروع الأمثلة في تعاملها بالرحمة، فتجمع صغارها تحتها من البرد والمطر وتأتي لها بالقوت في فمها فتفرغه في أفواهها وتدافع عنها المخاطر حتى ولو أدى ذلك أودى ذلك بحياته. أما هؤلاء المجرمون فقد أعماهم الهوى وحب السلطة عن الاتصاف بصفات الرحمة التي قال في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويعظم الخطب عندما تسمع أن إرهابيا قتل أمه التي لطالما سكته خالص الطعام وأمرأه من ثدييها وآثرته على نومها وراحتها، تعده بذلك لضعفها وشيخوختها، فإذا بهذا الغادر يطعن القلب الذي تلأ بحبه وتناسى قوله تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيا ولمن هذا حاله يوم يقف بين يدي الجبار المنتقم من الظلم وأعوانهم، يوم يأتون فرادا لا سادة ولا قادة ولا تنظيم ولا صرح ولا بناء حسن ولا شفيع ولا صديق حميم. على العاقل أن يحفظ من تحت يده من الشباب ذكورا وإناثا الآن أصبح الإناث أيضا يصلون إلى أي مكان بسبب تلك الشبكات التي تعمل ليل نهار على اقتناص شباب المسلمين من بيوتهم، فيأخذون الشاب أو الشاب إلى مجتمع مجهول ليجد نفسه أمام الواقع. وقد يقول الإنسان الشاب ربما أنه يدبر نفسه أو أنه، لكن البنت المسكينة تخرج من حصنها ومن حضن أسرتها ومن محارمها إلى الأجانب، من الذي أقنعها؟ أين المحرم الذي تجده أمامها؟ أين البيت الذي يضمها ويسترها؟ أصبح الشباب لا يفكرون إلا فيما يمليه عليهم شياطين الإنس من هذه التنظيمات الخبيثة التي غسلت أدمغة الشباب. فعلى أولياء الأمور وأرباب الأسر والمعلمون والمعلمات وأئمة المساجد وخطباء الجوامع وعقلاء المجتمع أن يعوا هذا الفكر، وأن يكونوا حراسا على الأمن والفضيلة، لا يخلوا بين هؤلاء المجرمين وبين أبنائهم وبناتهم. لا ينبغي للإنسان أن ينام إلا وهو يعلم أن ابنه أو بنته في البيت، يجب عليه أن يعرف مع من يخرج، يجب عليه أن يعرف ما هي المواقع التي يتصفحها. الآن ما هم بحاجة إلى سهرات خارج القرية أبدا، وصلوا إلى الشاب أو الشابة على فراشه. فعلى أرباب الأسر المتابعة، ننظر ماذا يتصفح أبناؤنا، ما هي الأفلام التي عشعشت في أذهانهم. لا نأمن عليهم، إنسان حريص على المال، حريص على الماشية، وعنده ما هو أغلى من هذا وهو الابن أو البنت، وتجده يعني كأنه في مأمن من الخطر عليه. فعلينا أن نحرص على حفظ أبنائنا وبناتنا وحراستهم من هذه الأفكار الضالة المسمومة. بعد عرض تلك الأحزاب والجماعات وما أفرزته أفكارهم المنحرفة وأيديهم العابثة، فلعل سائلا يسأل عن الأدلة التي تجرم أعمالهم هذه، فإليكم أيها الفضلاء شيء من تلك النصوص. أولا، ما جاء في صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال لعبد الله بن مطيع: أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثانيا، ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، اقتلوا الآخر منهما. الآن التنظيمات السرية يأخذون البيعة. عندك مثلا جماعة التبليغ يأخذون البيعة لمن؟ لمحمد إلياس كان دهلوي، سواء كان في الهند أو كان في أفغانستان أو كان في دولة عربية، يأخذون له البيعة في أي مكان. ممن يأخذونها؟ يأخذونها ممن في عنقه بيعة لولي الأمر الذي هو يسكن في الوطن الذي يحكمه هذا الولي، ولي الأمر. فإذا بايع، إذا بويع لرجل آخر فيجب على الأمة أن تقتل هذا الشخص الآخر الذي أخذ البيعة على بعض الأمة. ثالثا ومن ذلك كذلك حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. قال الله جل وعلا في شأن الصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: وشرار أئمتكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ يعني إذا كان الولاة والحكام شرار فقالوا ننابذهم يعني نقاطعهم أو نخرج عليهم. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما دام مسلما لم يكن لم يأتي بمكفر فلا يجوز الخروج عليه. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا هو الأمر الواجب. ومن هذه الأحاديث نستفيد الأحكام الآتية: أولا تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين وإن كانوا فسق عاصين أو ظلم جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى. ثانيا تحريم المنازعة لولاة الأمور من خلال الوسائل الآتية: إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم. تجد في بعض المجالس يؤخذ شخص من ولاة الأمور سواء كان حاكما أو عالما فيقال فيه كذا وكذا، لقد تعب الناس في ولايته في عهده، انظر إلى الخدمات، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا. ولو بحثوا عن الحقيقة لوجدوا أن التقصير في الخدمات ممن كان نائبا عن ولي الأمر، وولي الأمر ليس شمسا شارقة على كل قطعة من الأرض أو بقعة من الأرض، إنما هو بشر فيجب التعاون معه. من رأى خللا هل يأمر بإصلاحه؟ تذهب إلى من تولاه للمسلمين وتبين له، إن لم يمتثل تبلغ به ولي الأمر الأعظم الأعلى. كذلك مما يظهر في منازعة ولي الأمر قد يكون ذم العلماء السلفيين واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم. العلماء يبينون الأحكام الشرعية للحاكم السلطان فيقومون بدورهم ببيان أحكام الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز اتهامهم في علمهم، يجب إحسان الظن بهم وأنهم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك من مسائل منازعة ولاة الأمور ما يكون استعماله من شأنه التهييج على ولاة الأمر والإثارة ضدهم وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، وأمر الله جل وعلا بالطاعة لولاة الأمر، وفي الأمر بالطاعة لهم نهي عن مخالفتهم. جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كذلك يستفاد من النصوص التي مضت معنا أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومعنى الميتة الجاهلية أنه يموت في غير الإسلام، كأنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن من أهل الإسلام. وهذا وعيد شديد يجب على العاقل أن يحذر. وهذا مأخوذ من حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. رابعا، أن المراد بالبيعة هي ما كانت لولي الأمر الظاهر للناس المعروف لديهم، وهي ملزمة حتى للحزبيين الذين يدعون بأنهم ليس في أعناقهم بيعة لولي الأمر العام، فبيعة عريفه ملزمة له بها. إذا بويع ولي الأمر فإن هذه البيعة ينوب فيها عرفاء المجتمع ومشائخ شمله وأمراء مناطقهم ومحافظ المناطق المحافظات والمراكز. بيعة هؤلاء بيعة عن المجموعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الأعيان، ما بايع كل المجتمع، صغارهم وكبارهم رجالهم ونساءهم، بل إن النساء أتين يبايعنه فبايعهن بالكلام. وجاء في وفد الطائف رجل به جذام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. خامسا، أن من أخذ لنفسه البيعة من وراء علم الإمام وبغير إذنه وجب قتله إن ظفر به الإمام، ويجب قتاله معه يعني مع الإمام إن لم يظفر به وخرج خروجا فعليا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. كما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام في هذا الباب وجوب الصبر على جور الأئمة ما داموا مسلمين وعدم الخروج عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من إمام شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. قال شيخنا العلامة شيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: إن المنهج الإخواني يجمع فصائله من سرورية وقطبية وجماعة تكفير وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك، قلت مثل القاعدة دواعش وحزب الله وغيرها من المسميات. قال رحمه الله: كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية، كلهم يدعون إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت. وإن كانوا يدعون زورا وبهتانا أنهم من أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين قال في صفة العضو النكيب البند السادس: الذي يستعجل الشيء قبل أوانه كالذي يستعجل الثمرة قبل نضجها. هذه يعني معلومات من واقع التنظيم. كالذي يستعجل الثمرة قبل نضجها ولا نستعجل. قال: لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فنحن لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار النضج، ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه، ولن نستعجل تنفيذا لم يأتي دوره، ولن نتعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. قال رحمه الله: أتدري أخي المسلم ما الذي يريد بقوله ولا نستعجل الثمرة قبل نضجها؟ يعني بالثمرة الأتباع، وبالنضج اكتمال القوة. يعني يريدون يعني دولة مكتملة الأركان. قال: ولعل المسلم، أقول ولعل المسلم بحاجة إلى معرفة العلاج لمثل هذه الأدواء التي سبق التنويه إلى بعضها، فأقول وبالله التوفيق إن الدواء النافع بإذن الله هو ما جعله الله بيد سلطان الحق الذي كلفه الله بالنظر في مصالح الرعية. ومن تلك المصالح بل من أهمها وأولوياتها حماية الرعية من وسائل الإفساد والتخريب، لتستقر في حياتها وتستمر في عبادة ربها، وتأمن على النفس والعقل والدين والعرض والمال. وما شرعت الحدود التي لا يقوم بتطبيقها إلا ولي الأمر، إلا لتمكين الإنسان في الأرض، ولكم في القصاص حياة، ولردع السفهاء والمستهترين بالمصالح والحقوق الخاصة والعامة. لتحقيق ذلك جعل الله الجزاء رادعا، فقال عز من قائل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ودولتنا حفظها الله وحرسها من كل مكروه، ممثلة في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، لا يألوان جهدا في الضرب بيد من حديد على يد كل من يساوم على عقيدتنا وديننا ومبادئنا ومقدساتنا ووطننا وما حباه الله من خيرات، وما حبانا الله فيه من خيرات لا تعد ولا تحصى. فهما وعلماؤنا الأعلام عونا بعد الله لهذه البلاد، لتستمر الحياة في ظل الأمن والاستقرار، لأنها تحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنصف المظلوم من الظالم، وتحارب الغلو والتطرف، وتعالج من هو بحاجة إلى العلاج، فإن لم يستجب للعلاج تعالجه ولو بقتله، كالعضو الفاسد في الجسد يقطع حفاظا على سلامة بقية الأعضاء. فالحمد لله على هذه النعم، ونسأله عز وجل أن يجعلنا نستعين بها على طاعته ونشكره عليها، فبشكرها تدوم النعم. ومن تلك النعم هذه المجالس العلمية التي ترعاها وتمكن لها حكومتنا الرشيدة، وبرعاية وعناية ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يصدر توجيهاته إلى جميع فروع الوزارة، ويترجم مدراؤها الكرام تلك التوجيهات إلى واقع بناء وهادف يلمس منه المواطن يقظة ولاة الأمر من الحكام والعلماء، والوقوف في وجه الإرهاب بشتى صوره ودعاته، حماية لوطن التوحيد، أن تدنسه أفكار الخوارج والرافضة ومن سار في دربهم، وليبقى حصنا منيعا للإسلام وأهله في شتى بقاع العالم. وجزى الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده اللذان يحملان راية الجهاد للقضاء على الإرهاب وما يصاحبه من هوس التمدد الفكري الإرهابي في شعوب المنطقة. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.